بسم الله الرحمن الرحيم. عند قوله لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه قال الحافظ: ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في قوله: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، يعني نساءه. وفيه أنه أن أبا بكر قام إلى عائشة يزجرها ويقول: أتسألنه النفقة وليس عنده شيء أو نحو ذلك. قال: فيه أن اعتزلهن شهرا ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، آية التخيير، حتى بلغ أجرا عظيما. وفي لفظ: كان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، قالت له: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وقد أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي. وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمر، وأما المروي عن عائشة فمن رواية ابن عباس عنها. وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث بهذا الإسناد إلى ابن عباس إلى عائشة، قالت: أنزلت آية التخيير فبدأ بي. لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهري ففصله تفصيلا حسنا، وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله: حتى عاتبه الله، ثم عقبه بقوله: قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضت 29 فذكر مراجعتها في ذلك، ثم عقبه بقوله: ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك الحديث. فعرف من هذا أن قوله فلما مضت 29 إلى آخره في رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة بحذف الواسطة، ولعل ذلك وقع عن عمد من أجل اختلاف على الزهري في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة. وأخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم دخلت المسجد، الحديث بطوله. وفي آخره قال: وأنزل الله آية التخيير. فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن فيه. هذا هو المقصود، أن الحديث أوله عن عمر وفي أثنائه كان عن عائشة في قصة أنه ذكر لها ذلك الأمر وأن لا تعجل يعني في التخيير خير نساءه. وأيضا فيه أنهم اختلفوا في التخيير هل كان في البقاء أو الطلاق، ولا مانع من أنه يجمع أنه أراد هل يطلقهن، فإذا طلقهن يعني كان ذلك متلازما مع أمر الآخرة، كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها إلى آخره، كان في الطلاق أو كان بين الدنيا والآخرة. أما بين الدنيا والآخرة فليس هو المقصود بذاته، بل الطلاق الفراق وما يتعلق بأنها إذا بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختارت الآخرة على صبر وفقر، وإذا أرادت الفراق للنظر إلى مثلا أنها تتمتع بدنيا فقد أرادت الدنيا. هذا هو المقصود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الأحزاب: باب وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة.
جاءت رواية عند ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة ولم يسمع منها أنها طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا. ورواية جابر أن النساء كن يسألنه النفقة، هذا أصح طريق. فالسبب لم يتحد فيها وأنها ليس من أجل الثوب، أنها طلبت ثوبا بل نفقة، يعني أنهن يحتاجن النفقة، هي شامل النفقة للكسوة والإطعام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعائشة هذا دليل فضلها ورجاحة عقلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثها أن تستشير وتستأمر أبويها خشية أن يحملها صغار السن على اختيار يعني ماذا الشق الآخر، لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض، فإذا استشارت أبويها أوضح لها ما في ذلك من المفسدة. لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، ومنقبة عظيمة لها كما سبق. قال وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها لسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر أحدا من أزواجه بفعلها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك، أي أنه ما كان ليتعنت، إذا سألناه سيخبرها أنه اختارت كذا. وأن مجرد الفعل التخيير لا يعد طلاقا، لو قال إنسان أمرك إليك، فإن اختارت الطلاق صارت طالقا، وإن اختارت البقاء لم تكن طلقة. وقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، نزلت الآية في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة الذي كان يقال له زيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء زيد يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. قال وكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حثها على إمساكها، وقد علم الله أنه إن طلقها سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، لأن الله أطلعه أن زينب ستصير زوجة له، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من إمام المسلمين يكون أدعى لقبولهم، وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله أعلم، يعني هذا هو. ومن متعلق ذلك هو أنه لو أخبر الناس أن الله قد أطلعه أنها ستكون زوجة زيد زوجة له، فإن ذلك كما ذكر الحافظ يجعل الناس يقولون اسمعوا سيتزوج، إنه قد أخبر أنه سيتزوج زوجة ابنه. ولما أراد الله عز وجل هذا الأمر هيأ ذلك أن زيدا لم تكن له رغبة في زينب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياهم إذا قضوا منهن وطرا. هكذا أراد الله أن يبطل التبني، وبأشد معاني الإبطال أنه أيضا يتزوج زوجته، فلو كان ابنا فعلا ما جاز له أن يتزوجها لا بعد طلاقه ولا بعد موته. وأخرج أحمد عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ: أتى رسول الله منزل زيد بن حارث فجاءه زيد يشكو إليه، قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. أما الترمذي يقول: ساق عن علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له: اتق الله وامسك عليك، أمسك عليك زوجك، اتق الله وامسك عليك زوجك، قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أطنب الحكيم الترمذي في تحسين هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم المكنون. حكيم الترمذي، ما هو الترمذي صاحب الجامع؟ وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي أوردته، وهو أوضح سياقا وأصح إسنادا إليه، يعني خلاصته جيدة التي ذكرها الحافظ في معنى هذه الآية التي يستدل بها الزنادقة، أو ربما يطمع الزنادقة أن يجدوا مدخلا في مثل ذلك: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كلها متعلقها أن الله قد أطلعه على أنها ستكون زوجة له، فلم يخبر زيدا بذلك، وأخفى في نفسه ما كان قد أطلعه الله عليه، وأن الله أراد أن يزوجه إياها لإبطال التبني. قال: ساق من طريق أنس ابن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب ابنة جحش وزيد بن حارثة، وهذا لا شك فيه. وقال: زوجناكها، من عقد بها زينب؟ من عقد بها؟ الله بهذا الوحي. وكانت تفخر على نسائه، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا هو العقد بها، زوجناكها، وهو دليل على أن قول الشخص زوجتك أنه عقد. نعم، إذا قبل. ولا يعلم امرأة على وجه الأرض زوجها رب العالمين غير هذه. إلى هنا، بارك الله فيكم.